أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصل في منجزات المريض، مسألة 1094. إذا تفرق المريض في مرض الموت تفرقا منجزا، يعني غير معلق على وفاته، صار يتصرف تصرف يقول هذا التصرف ينتفع بعد وفاته معلق على موته، وصار يتصرف تصرف غير معلق على موته، متفقين؟ متصرف يقول الآن أنا أتصرف أبيع أشتري أهب أعتق. يقول إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا، فهنا إن لم يكن هذا التصرف مشتملا على المحاباة، كما إذا باع بثمن المثل. أول شيء، ما المقصود بالمحاباة؟ أحاديك يعني أراعيك، و شرط أبيعك هذا الكتاب سعره 100 دينار، هو أنا أبيعك إياه بدينارين أو ب10 دنانير أو حتى ب50 دينار رعاية لك، ليكون عندي علاقة وياك أو صداقة أو محبة خاصة لك أو ما شابه ذلك من الخصوصيات. يقال بيع محاباتي، لأني حابيتك في البيع، ما بعتك بالسعر الأصلي. السعر الأصلي هو 100 دينار، أنا بعتك ب50 دينار أو ب10 دنانير أو أقل، على أي حال هذا يقال له بيع محاباتي، لأني حابيتك وبعتك بأقل من الثمن، راعيتك، هذا يقال له البيع المحاباتي. خب، إذا لم يكن هذا التصرف محاباتي، خب، فإن لم يكن مشتملا على المحاباة، كما إذا باع بثمن المثل، بعتك الكتاب بثمن المثل بسعر، هو سعره دينار، بعتك إياه بدينار مثلا، أو أجرة المنزل، أجرتك المنزل، أجرة المنزل لمدة سنة مثلا تفترض 10 دنانير، أنا أجرتك إياه ب10 دنانير، فهنا لا توجد محاباة، صحيح؟ فلا إشكال في صحته ولزوم العمل به عند الجميع. هذا إذا كان التصرف غير مشتمل على المحاباة، فلا إشكال في صحته ولزوم العمل به، جيد؟ وإذا كان مشتمل على المحاباة، يقول وإذا كان مشتملا على نوع من المحاباة، نوع من المحاباة ملازم في السعر، قد لا أحاديك في السعر، قد أحاديك في الشروط، في المدة، في أمور كثيرة، واضح؟ المحاباة أنواع، وحابيك مثلا إيجار المنزل، المتعارف أن من يستأجر المنزل يحارى، المتعارف أن من يستأجر المنزل يدفع ثمن الكهرباء والماء وما شابه ذلك، أنا وحابيك أقول أجيرك المنزل ب10 دنانير نفس الثمن الأصلي، لكن بدون أن تدفع فواتير الكهرباء والماء وما، على أي حال هنا حاليتك مو في الثمن، أصل الثمن بل في الشروط، مثلا أعطيتك الكهرباء مجانا أو الماء مجانا، على أي حال المحاباة أنواع. يقول إذا لم يشتمل على نوع من المحاباة، يقول إذا كان فلا أشكال في صحة العمل به، وأما إذا كان مشتملا على نوع من المحاباة، هنا مشتمل أم لا؟ نعم، وإذا كان مشتملا على نوع من المحاباة والعطاء المجاني، كما إذا أعتق، الإعتاق العتق مو محاباة بل إعطاء مجاني، أو أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة، أو هبة معوضة لكن بأقل من القيمة، هذه كل محاباة، أو باع بأقل من ثمن المثل، أو آجر بأقل من أجرة المثل، صنف منها إعطاء مجاني وصنف منها إعطاء غير مجاني لكن فيه محاباة، أو نحو ذلك مما ونحو ذلك من الأمور التي تستوجب نقصا في ماله، أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله. كانت أموالي قبل هذا التصرف تسوى 1000 دينار، لأن لي عبد قيمته كذا ولي كذا، هذه الأمور الأموال تحتب بعد، أنا إذا اعتقت العبد أو بعت عندي حنطة تسوى 500 دينار، أنا بعتها بدينارين، نقصت أموالي أم لا؟ كانت قيمة الحنطة في الواقع تسوى كم؟ 500 دينار، في حين أنا بعتك إياها بدينارين، فنقصت أموالي، بدل ما تكون تساوي 500 دينار صارت تساوي دينارين، كان عندي 500 دينار صار دينارين عندي، مصورين المسألة أم لا؟ أنا عندي أموال حنطة هذه الحنطة لو كنت أبيعها بثمن المثل كم أحصل؟ 500 دينار، لكني بعتها لك بدينارين. هنا ألم يستوجب هذا التصرف نقصا في أموالي؟ يقول ونحو أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في مالي. خب ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ إذا كان مشتمل على محاباة أو إعطاء مجاني، قال فالظاهر أنه نافذ كتصرفه في حال الصحة. الآن وأنت صاحب البدن، يا شيخ عبد الله هذا الكتاب يسوى 10 دنانير وبعتني إياه بدينار، يصح هذا التصرف بلا إشكال إذا كنت صحيح البدن وغير مريض، مثلي. إذا هنا أيضا يقول السيد الخوئي خلافا لجملة من الفقهاء الذين قالوا بأنه لا يصح منه مثل هذا التصرف، السيد الخوئي يقول يصح، يقول فالظاهر أن هذا التصرف نافذ كتصرفه في حال الصحة. مثلين هذا التصرف نافذ كتصرفه في حال صحة بدنه. خب ماذا تقول أيها السيد الخوئي في أولئك الفقهاء الذين قالوا بأن هذا التصرف لا ينفذ إلا من الثلث ونعتبره بمثابة الوصية؟ يقول السيد الخوئي والقول بأنه يخرج من الثلث فإذا زاد عليه لم ينفذ إلا بإجازة الوارث، هذا القول عند السيد الخوئي ضعيف. تشتين الآن؟ بعض الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا نقبل هذا التصرف، لكن المريض محجور عليه عن التصرف فيما زاد عن الثلث. واضح؟ محجور عليه عن التصرف فيما زاد عن الثلث. أولئك يقولون أنه محجور عليه من التصرف فيما زاد عن الثلث، فهذا التصرف نقبله لكن نعتبره جزءا من الوصية، فنقبله إذا لم يزد عن الثلث، أما إذا زاد عن الثلث فلا نقبل هذا التصرف، لا نقبل المقدار الزائد. افترض أنه باعك الحمصة التي تسوى 500 دينار، باعك إياها بدينارين، فالفرق 498 دينار. نقول هذا الفرق وهو 498 دينار إن كان بمقدار الثلث صح، وإلا فيصح فقط بمقدار الثلث والباقي لا يصح، لا ينفذ التصرف فيما زاد على الثلث. مباح محاباه، هذا مو مجاني يا اسمع، لا مو فكر، انا بقام الاراده في اعطيك الحنطه مجانا اصلا بدون فلوس، مين يقول هذا سهل؟ لا لا لا، حتى البيع المحاباه هذا امر متعارف، العقلاء يقومون به. اقول لك انت تريد، انت صديقي العزيز علي لعزتك، انت مو انسان اجنبي لا علاقه لي بك، لي علقه بك، لي صداقه معك، رابطه توجد بيني وبينك، رابطه موجوده او مو موجوده؟ موجودة، لا يقال هذا سفه، واضح أن هذا مو سفه. يقول والقول الذي ذهب إليه بعض الفقهاء من أنه يخرج من الثلث فإذا زاد عليه لم ينفذ إلا بإجازة الوارث فاعتبره جزءا من الوصية، هذا القول فيهم ضعيف. خب مسألة 95، إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره وهو على فراش الموت، قال هذا الحصان الذي عندي هو لأخي أو لولدي فلان أو لصديقي شخص من أصدقاء زيد، لصديقي زيد مثلا، أو سواء كان هذا الشخص وارث أو غير وارث، سواء كان المقارب هي عين أو دين، تعرفون الفرق بين العين والدين؟ إذا أخذت بهذا الحصان الخارجي أو بهذا الكتاب أو بهذا البستان أو المنزل يقال أقر بعين، أما إذا أقر ب100 دينار في الذمة هذا إقرار بدين، لا فرق سواء أقر بعين أو بدين لوارث أو لغير وارث. أقر بهذا الأمر لوارث، قال لفلان الذي هو من الورثة 100 دينار، أو لا أقر لشخص أجنبي لا فرق، إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره. فهنا فإن كان المقر مأمونا ومصدقا في نفسه، لا يوجد دواعي هذا المقير لا توجد دواعي تجعلنا نتهمه، لا توجد عداوة بينه وبين بقية الورثة لكي نتهمه بأنه يريد أن ينقص عليهم الميراث. الكثير الآن بعض الأحيان الأب بينه وبين أولاده عداوة، فإذا عقر نقول هذا ربما يريد أن ماذا؟ ربما يريد هذا الإنسان، وأيضا هو معروف عنه مثل هذه التصرفات على أي حال، فنقول هذا ربما يريد أن يصرف الأموال عن أولاده مستهل. يقول فإن كان المقر مأمونا ومصدقا في نفسه، يعني هو في نفسه مو ثقة، يعني مو ليس من الأشخاص الذين نحتمل فيهم أن يكذبوا لأجل هذا الأمر. نفذ الإقرار من الأصل، نفذ الإقرار من الأصل يعني من أصل التركة. وإن كان متهمان نفذ من الثلث. واضح؟ هنا سيد الخوي يقول إذا كان الإنسان متهم ينفذ إقراره، لكن نعتبره جزءا من الوصية، من الثلث بعد من الوصية، لأن الميت لا يملك ثلث آخر بعد غير ثلث الوصية، فنعتبره بمثابة الوصية. طبعا هذا إذا لم تقوم بين على أنه كلامه صحيح، وإلا إذا قامت البينة بعد البينة تكفي حتى بدون إقرار. واضح؟ لو أتى زيل وأنا قلت بأن هذا الحصان لزيل وكانت هناك أيضا بينة، يقبل قولي لوجود البينة على الأقل حتى ولو كنت متهما، وجود البينة يكفي أصلا. كلامنا هنا عما لو كان الإقرار لوحده بدون بينة مو محجور عليه، أكو نحو حجر، نعم حجر بنحو من الألحان، جملة من الفقهاء قالوا نعم محجور عليه عن التصرفات المحاضراتية والإعطاء المجاني في غير الثلث. عرفت شلون؟ السيد الخوي لم يرتضي ذلك، ارتضاه بالنسبة إلى الإقرار. نعم هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت، أما إذا كان الإقرار في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت، إنسان يخون وجعران هذا مو مرض الموت، جسام يقول أو في مرض غير مرض الموت أخرج من الأصل حتى وإن كان مستحنا. واضح؟ إذا هذا الأمر يختص بماذا؟ بمرض الموت. في غير مرض الموت لا يجري هذا الكلام، بل ينتهي الإقرار ويصير داخلا تحت قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. مسألة 1096 يا شيخ حسين، إذا قال هذا وقف بعد وفاته أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الإيقاع على الوفاة فهو باطل. شوفوا قال هذا الكتاب أو هذا البستان وقف بعد وفاته، نقول الوقف إيقاع، والإيقاع لا بد أن لا يكون معلقا، وهو علقه على ماذا؟ على الوفاة. بعد واضح التعليق هنا، أكثر من مرة أتكلم عن المقصود بالتعليق، التعليق في قبال التنجيل. صار يقول هذا الكتاب وقف أو أوقفت هذا الكتاب، ودار يقول أو فهنا لا يوجد شنو، لا يوجد تعليق، ودار يقول أوقفت هذا الكتاب بعد وفاتي، هنا يوجد تعليق. إذا قال هذا وقف بعد وفاتي أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الإيقاع على الوفاة فهو باطل، لا يصح حتى وإن أجاز الورثة. ليش لا يصح حتى لو أجاز الورثة؟ ليش؟ من يقول؟ لأن المقصود هنا أنه أوقع الوقف، أجرى الوقف، صحيح؟ طب الوقف إما يقع أو لا يقع، في كتاب الوقف كما سيأتي لا يقع الوقف معلقا، الوقف المعلق لا يقع. واضح؟ أعلقه وأقول يوقف بعد وفاتي لا يقع، وإجازة الورثة لا تغير الشيء. نعم لو أوقفه الورثة يصح، لكن هذا مو وقف من الورثة، إن مجرد إجازة هذا مو عقد فضولي يحتاج إلى إجازة. ماذا ما تفهم؟ هذا مو عقد فضولي نقول الورثة يجيزون، لا، هذا التصرف إما يقع أو لا يقع، إما يقال هذه العين موقوفة أو غير موقوفة. خب، فهو باطل لا يصح حتى وإن جاز الورثة. خب، مسألة 97 الإنشاء المعلق على الوصاية إنما يصح في مقامين: تنشئ إنشاء معلقا على الوصاية. يصح، يقول نعم في مقامين فقط يصح، وفي بقية المقامات لا يصح. خب، ما هما المقامان؟ يقول إنشاء الملك، وهي الوصية التمليكية، بأن تقول هذا الكتاب لزيد بعد وفاتي يصح، وهذا إنشاء تمليك، والشارع قال أن هذا التمليك يصح حتى وإن كان معلقا على الوقات. واضح يا شيخ محمود؟ هذا واحد. وفي نفس النموذج أيضا نفس المثال يقول من نفس الباب: إنشاء الولاية المعلقة على الوفاة. أقول زيد ولي على أولادي بعد وفاتي، إنشاء ولاية مثلي. يقول إنشاء الملك وهي الوصية التمليكية، أو إنشاء الولاية كما في موارد الوصية العهدية. أنشئ ورقي ولاية لزيد على أولادي أو على الوقت أو ما كان ذلك تصح، مع أن هذا الإنشاء معلق على ماذا؟ على الوفاة. الإنشاء يكون معلقا على الوفاة. خب، اثنين، هذا المثال الأول. خب، المثال الثاني: إنشاء العتق وهو التدبير. يقول أنت حر دبر حياتي بعد وفاتي، يعني، وهذا مرة الإشارة إليه أكثر من مرة أيضا، هذا يصح. ولا يصح في غيرهما من أنواع الإنشاء: يا فلانة، الشيخ محمد رضا يخاطب زوجته هند، يقول: يا هند أنت صالح بعد وفاتي. نقول هذا الطلاق لا قيمة له، أو هي تزوجه نفسها فتقول: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت الزواج بعد وفاتي. نقول هذا الزواج لا قيمة له أصلا، ولا يقع، لأنه وقع معلقا. الإنشاءات المعلقة على شيئين لا تصح إلا في هذين الموردين: المعلق على الوفاة، الإنشاء المعلق على الوفاة. كلام
لو كان يقع
يزمن الزوجة بمجرد وفاة الزوج تصير امرأة أجنبية عنه، ليس لها علقة به، لذلك لا يجوز لها أن ماذا؟ لذلك يجوز لها أن تتزوج. نعم، في أثناء عدة الوفاة يجب عليها وجوب تكليف ماذا؟ الحداد، ويجب عليها العدة أيضا، بس هذا ما ينفي أنها أجنبية الآن، ليس لها زوج. أيضا تصير أجنبية في غير الطلاق الرجعي، غاية الأمر يجب عليها أن تحتد لا تتزوج، هذا وجوب آخر أنها لا تتزوج في أثناء العدة. إيه، بس العدة هنا غير والعدة هناك غير. في عدة الوفاة كما سيأتي إن شاء الله أن عدة الوفاة غير متوقفة على ماذا؟ على الدخول، حتى لو لم تدخل بالمرأة، تزوجتها وهي في الهند ثم توفيت الآن أنت، يجب عليها أن تحصل عدة الوفاة 14 و10 أيام، ما سيعطيك ولا شفتها ولا سمعت صوتها أصلا، ما سمعت صوتها أنت، مع ذلك تجب عدة الوفاة. بحق عدة الطلاق مشروطة بالدخول، بكلام إن شاء الله يأتي. لا، ما بدي أستطيع، تفضل. لا، شوف، سارة أنشئ الوقف، أقول هذا البستان وقف بعد وفاتي، فهنا إذا أردت أني الآن أنشئ الوقف ولا يصير وقفا إلا بعد وفاتي، هذا غير صحيح. وسارة أوفي، أقول أوقفوه بعد وفاتي، وفية، ألا يمكن أن أوفي؟ لي بمقدار الثلث أن أوفي. لا لا، شوف، هذه وصية مو معلقة. شوف، أنا أوفي أن تقوموا بهذا الشيء، يا وصي يا شيخ محمود، أنت وصي، قم بوقف هذا البستان بعد وفاتي، وهو لا يزيد على الثلث، عندي بساتين كثيرة أنا، يصح بعد وفاتي هو يقوم بوقفه، يصح ولا تجد فيه مشكلة، لا يوجد تعليق هنا. أوصيت إليه، إذا أوقفه صار وقتا، إذا لم يوقفه لم يصر وقتا، حتى وإن أوقف هو عصى لكن ما صار وقتا. ليس الوكيل عهيد وكيل تمليك، لا يصح أن أوقف شيء للتمليك. كيف؟ مسألة 1098. خب، إذا قال بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطلة. ليش؟ لأن هذه كلها إنشاءات معلقة على الوفاة، ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا. واضح؟ بحيث يجب على الورث أن يبيع أو يوقف بعد وفاته، إلا إذا فهم من كلامه يا شيخ حسين أنه يريد الوصية بالبيع، يعني يوصيهم أن يبيعوا وصية، أو الوقف، يعني أوصيك يا شيخ محمود أنت وصيي، أوصيك أن تبيع هذا الكتاب لزيد بعد وفاتي، أو أن توقف هذا البستان على الفقراء بعد وفاتي. بصح، فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب العمل بها ما لم تزل عن الشرط طبعا. مسألة 1099. إذا قال للمدين أبرأت ذمتك بعد وفاتي، بالستين الدائم قال للمدين أبرأت ذمتك بعد وفاتي وأجازه الوارث بعد موته، مات هذا الميت فأتى الورثة وأبرأوه، برئ ذمة المدين. لكن كيف تبرأ ذمة المدين مع أن هذا إبراء معلق؟ أيها السيد القوي، أنت توك من شوي تتكلم تقول أن الإنشاءات المعلقة لا تصح إلا في موردين، أليس كذلك؟ كيف هنا صحح؟ يقول أنا صححته هنا لا من حيث بهرتم. ركزوا في مسألة 1097، قال الإنشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين وذكر المقامين، صحيح؟ ثم في مسألة 1099 قال إذا قال للمدين أبرأت ذمتك بعد وفاتي وأجازه الوارث بعد موته برئت ذمة المدين. يقول هنا تبرأ ذمة المدين لا من باب أن هذا إنشاء معلق، لا من باب أنه إنشاء معلق، بل من باب أن الورثة أجازوا، والورثة لهم ماذا؟ الورثة هم الذين يمكنهم المطالبة بالدين، لهم الحق في مطالبة الدين، صحيح؟ إذا طالبوا أخوه، إذا لم إذا طالبوا يمكنه الأخذ، إذا لم يطالبوا أبرأوا ذمة المدين، فإن نفس إجازتهم لذلك التصرف، وإن كان ذلك التصرف خطأ، لكن نفس إجازتهم لهذا التصرف في ذاتها إبراء. ماذا توجهتون الآن؟ نفس إجازتهم لفعل الميت إبراء أم لا؟ يقول فإن إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم. هذا الحق لهم، وإبراء الميت غير صحيح، لكن حيث أجازوه فهذا تصرف من الورثة في الواقع، وإن كان الناس يرون أن هذا تصرف من الميت، لكن هذا في الواقع مو تصرف من الميت، لأن تصرف الميت لا قيمة له، تصرف معلق على الوفاة، إنشاء معلق على الوفاة، وهذا الإنشاء المعلق على الوفاة باطل كما أشرنا في مسألة 1097. إذن هذا الإنشاء من الميت لا قيمة له، لا قيمة له. يبقى ماذا؟ من أين أتت القيمة؟ من إجازة الورثة، فإن إجازة الورثة إبراء، فإن إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم وإبراء لذمة المدين. وضحت النقطة؟ فرق. تقول ليش ما تقول حينما في الوقت أيضا يجيزون؟ كتبت الإشكال، تريد أن تقول هكذا في الإبراء إذا أتى المدين وقال أن الميت قد أبرأني فأجاز الورثة، قالوا أجزنا ما فعله الميت، فنقول هذا الإبراء صحيح من الورثة. هناك لماذا لا نقول أن الوقف صحيح فيما لو أتى شخص وقال أن الميت وقف هذا البستان علي مثلا أو على المسجد الفلاني، فيقول الورثة أجزنا، ليش هناك ما يصير فرق جوهري بين المقامين بين السماء والأرض الفرق؟ الوقف شوف بالنسبة إلى الإبراء نفس الإبراء لا يحتاج إلى شيء آخر غير التنازل عن الحق. وياي شفنا أبرئك يعني أتنازل عن حقي، لي مال في ذمتك أبرئك أبرأ في ذمتك عن تنازلك عن حقي. إجازتهم لإبراء الميت تنازل عن حقهم، انتهى بعد إذا تنازلوا عن حقهم لا يبقى هذا الحق بعد. أما في الواقع هم يملكون البستان بموت الميت، فإذا أجازوا الوقف لا يقع بمجرد الإجازة بالضبط، مو فقط يحتاج إلى صيغة، يحتاج إلى إما أنه يحتاج إلى صيغة وإلى إنشاء، التعبير الأدق يحتاج إلى إنشاء لأن الإنشاء مو لازم صيغة، إنشاء بقول أو بفعل كما سيأتي. على أي حال وضحت بعد المسألة. هذا تمام الكلام في كتاب الوصية وملحقاته.
تفضل.
الإبراء
في الثلث مثلا ليس الزائد حتى، فهل يقع لنا معلق أو حكم
صحيح؟ إذا كان بمعنى أنه يوفي إليه بمال وياي، لأنه في الموصى به احنا تكلمنا عن الموصى به ما يكون دين، اشرنا الى هذا التصور. الموصى به هنا يقال لو اوصى الميت بابراء الدين، اذا كان المقصود انه يوصي بان يملك المدين مبلغ يساوي دينه فيبرأ دينه، فلا بأس فلنقول بانه يخرج من الثلث، نعم فليخرج من الثلث، لكن مو هذا هو نفس الإبراء، هذا مو علق الإبراء على أشبه ما يكون وصية. هذا فجأة يا شيخنا هذا وصية لا ما مو تمليك، إذا أقول إذا دخلناه لأنه بمعنى أنه يملك نعم، أما إذا ما كان بمعنى التمليك لا، لأن الوصية الإبراء نفسه مو تمليك يا شيخنا، الإبراء بذاته ليس تمليكا، والوصية لابد أن تكون تمليك، هنا لا يوجد تمليك، أنت تملكه ماذا؟ سؤال. إذا كان يقصد الميت هذا بالإبراء بمعنى أنه يريد أن يقول في ذمتي غير 100 دينار لي وأنا أوفي له ب 100 دينار، فتكون هذه ال 100 في خلال تلك ال 100، هذا اللي يريد يقوله، هذا لا بأس به، يعني يملكه 100 دينار والورثة يطالبونه بال 100 الثاني. عرفت شلون؟ الميت يملك المدين 100 دينار والورثة يطالبون المدين ب 100 دينار أخرى. لا فليكن ما يضر، بس لأنه الوصية لابد أن تكون إما تمليكية أو عهدية، هنا ما هو لا لا الحبوة هيك فرق بين المحاباة والحبوة. المحاباة المراعاة، الحبوة أثرنا عليها هي ثياب الميت وسلاحه ومصحفه وما شابه ذلك. عرفت شيخنا؟ خب
الحبوة
يكرم، يعني يكرم هنا أيضا المحاباة مأخوذة من المراعاة والتكريم، تكرم شخصا، لذلك أنت ما يقع محاباة مع واحد من الهند جاي يشتري الآن كتاب وأنا أحابيها، ما يقال محاباة، هذا يقال خفاء، ما لي علاقة به ولا نحو علاقة، يعني ما يعني لا يوجد داعي للتكريم. إذا كان هناك داعي للتكريم كما لو كنت أريد أن أهديه للإسلام، ما كان مسلما وأريد أن أهديه للإسلام، هنا أكو داعي للمحاباة والتكريم. أما إذا لم يكن مثل هذا الداعي فيقال خفاء. هذا تمام الكلام في كتاب الوصية وما ألحق بها من منجزات المريض، فإن منجزات المريض تلحق بالوصية كما تعارف الفقهاء على ذلك. بعد ذلك المصنف رحمة الله عليه يطرق بابا آخر وكتابا آخر، وهو كتاب مهم ألا وهو كتاب الوقف. يقول كتاب الوقف و كما اختار المصنف في بعض الكتب في بعض الابواب انه يذكر التعريف وفي بعضها الاخر لا يذكر التعريف. هنا السيد الخوي رحمه الله عليه يذكر التعريف يقول كتاب الوقف، وهو يعني الوقف هو تحديث الاصل وتسبيل الثمره، تحديث الاصل وتسبيل الثمره او تسبيل المنفعه. ثمره المراد بها المنفعه هنا، لانه مو دائما ثمره، طبعا لا يقصد بها ثمار البستان او ما شابه ذلك، لانه مو دائما الثمره من هذا القبيل، قد اوقف منزلا لا توجد فيه ثمار بهذا المعنى. وهو تحديث الاصل وتسبيل الثمره. ما المقصود بتحديث الاصل؟ تحديث العين او تحديث العين يعني المنع من التصرف فيها، واضح؟ المنع من التصرف فيها على الوجه الذي يتصرف فيه في الاعيان المملوكه. هذه العين المحبه يعني ممنوع انا من التصرف فيها. شوفوا هذا الكتاب يمكنني ان ابيعه، يمكنني ان اهديه، يمكنني ان اتلفه، ان افعل به ما اشاء، صحيح؟ لكن لو كان وقفا اصير ممنوعا من هذا التصرف. هو تحديث العين، تحديث الاصل يعني تحديث العين والمنع من التصرف فيها على الوجه الذي يتصرف فيه في الاعيان المملوكه. وتسبيل الثمره، ما المقصود به يا ايها السيد الخوي؟ يقول تسبيل الثمره يعني اباحه المنفعه التي قصدها الواقف من تلك العين. تلك العين لها منفعه قصدها الواقف، صحيح؟ إباحة المنفعة التي قصدها الواقف من تلك العين للموقوف عليهم أو في الجهة المعينة أو ما شابه ذلك، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. مثلا أوقف هذا الكتاب على طلاب المدرسة، منفعة الكتاب ماذا؟ قراءة الكتاب، فالكتاب بعد يصير محبوس ممنوع من التصرف، لا يمكنني بيع الكتاب أو التصرف فيه، هذا واحد. ومنفعة الكتاب يمكن لأي إنسان من الموقوف عليهم أن يستفيد منها هذه المنفعة، واضح بعد، لا تحتاج إلى مزيد شرح. خب مسألة 1100، لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية. نويت أن أوقف هذا الكتاب، ما أوقفتها، النية هي شنو؟ نفس القاصد، القصد المجرد عن الفعل والتصرف، هذه هي النية بعد. النية هي نفس القصد بما هو قاصد بدون انضمام شيء آخر إليه، هذا يقال النية. مثلي نويت أن أوقف هذا الكتاب، أما هل أوقفت بالفعل؟ لا، لم أفعل شيء. لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية، بل لا بد من إنشاء ذلك، إنشاء القاصد بمثل وقفت وحبست ونحوهما مما يدل على المقصود، ولو بالفعل كما سيأتي في بعض الموارد. متفقين؟ مو شرط اللفظ. مسألة 1101، الظاهر وقوعه يعني وقوع الوقف بالمعاصاة. قبل لا نمشي سنة 1101 توفي العلامة الشيخ سليمان بن علي بن سليمان بن راشد بن أبي ربيع الأصبعي البحراني من قريتنا، ودفن في قرية الشاخورة، لكن مع الأسف قبره ما معروف الآن. كانت عليه قبة في الزمن القديم وهدمت القبة، أو ماذا حصل لا ندري، على أي حال القبة غير موجودة حاليا. وله رسالة حققناها اسمها رسالة في تحليل التكن والقهوة، ربما تطبع، كان يرد فيها على الفر العامي صاحب الوسائل لأنه كان معاصرا له، هو توفي قبل الفر العامي بثلاث سنوات. رسالة في تحليل، كان الحر العامري في كتاب الفوائد الطوسية في الفائدة 51 تعرض إلى مسألة حرمة التفن والقهوة، وأتى بجملة من الاستدلالات على تحريم التفن والقهوة، وإن لم يتبنى هذا احتاط هو في المسألة الحر العامري، لكن الشيخ سليمان الأصبعي رد عليه ردا مفصلا في هذه الرسالة. وقبل حدود سنة حققتها وربما تطبع لاحقا. نعم.
هذا الشيخ سليمان الأصبعي
الأصبعي ما مرت عندنا ترجمة سابقا بلقب الأصبعي. أشرت في سنة 1001 قبل وفاة هذا الشخص بالضبط بسنة بمئة سنة توفي السيد حسين الغريفي ودفن في أبو سيبع. على أي حال الظاهر وقوع الوقف بالمعاصاة مثل أن يعطي إلى قيم مسجد أو مشهد آلات الإفراج، ما قال أوقفته أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك، ما أوقف نفس الإعطاء يقول هنا يحقق الوقفية إذا قصر بها الوقف طبعا، بل ربما يقع الوقف بالفعل بلا معاصاة، ماكو معاصاة يعني لا يوجد طرفين، مثل أن يعمر الجدار أو الإسطوانة الخربة من المسجد، يعمر الجدار يعني يوجد جدار منهدم في المسجد فيبنيه، أو إسطوانة مهترئة فيعمرها أو نحو ذلك، فإنه إذا مات من دون إجراء صيغة الوقف لا يرجع ميراثا إلى ورثته. بعد ما يجون الورثة يقلعون الجدار ويقولون هذا الجدار لنا والدنا بنى الجدار ولم يوقفه، واضح؟ سربوا هذا جحط طابوقة الجدار جدار المسجد، الآن توفي فيأتي ورثته ويقلعون هذه الطابوقة يقولون هذه لأبينا، يقول لا يصح. طب مثل 1102 الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه، يكون هناك أشخاص موقوف عليهم أفراد أو جهة أو ما شابه ذلك يقصد عود المنفعة إليه، وتارة لا يكون كذلك، يعني لا يكون جهة يقصد عود المنفعة إليه. والثاني إلى الموقوف عليه، الموقوف عليهم عليهم عليه يعني الموقوف على طريق الجهة. والثاني كوقف المسجد، الأول لم يذكره، الثاني كوقف المسجد، فإن الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصة، قصد أن يصير هذا المكان مسجدا، خب لم يلحظ في الوقف منفعة خاصة، وإنما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص وهو عنوان المسجدية، إيجار هذا العنوان عنوان المسجدية، وعنوان المسجدية إذا تحقق صار ترتبت عليه ماذا؟ ترتب عليه الأثر أن كل شخص يجوز له أن يصلي في هذا المسجد، أن هذا المسجد تترتب عليه آثار عدم جواز دخول الحائض وما شابه ذلك. الواقف هنا لا يلاحظ عنوان خاص موقوف عليهم ما شابه ذلك، لا يوجد موقوف عليه، من هو الموقوف عليه؟ لا يوجد موقوف عليه. المسجد إذا أوقفه الشخص يلاحظ فيه حفظ العنوان الخاص وهو عنوان المسجدية، يحفظه يوجده، وهذا القسم لا يكون له موقوف عليه، ليس هنا لا يوجد هنا جهة أو أفراد يقال موقوف عليهم، بخلاف أريد أضرب لكم أمثلة لتتضح، بخلاف ما لو قال أوقفت هذا البستان أو أوقفت هذا المنزل ليؤجر وتكون منافعه للمسجد، أموال التي تكتب للمسجد، هنا المنزل مو من النحو الثاني بل من النحو الأول، شلون يعني يوجد له موقوف عليه؟ وين الموقوف عليه؟ نفس المسجد موقوف عليه، المنزل موقوف على المسجد، ماذا تتحدثون الآن؟ أعيد، شوفوا تارة آتي إلى مكان فأبنيه أوقفه مسجدا فيتحول إلى مسجد، هنا المسجد وقف لكن لا يوجد موقوف عليه، تعرفون الموقوف عليه؟ واضح مصطلح الموقوف عليه أو مو واضح؟ واضح إليكم؟ نوضح مصطلح الموقوف عليه، ركزوا وياي. آتي إلى بستان، أنا عندي بستان، اتركوا الأمثلة السابقة، آتي إلى بستان فأوقفه على أولادي، هذا البستان يقال موقوف، وأنا واقف وأولادي موقوف عليهم لأني أوقفت البستان على أولادي، فمنفعته ترجع إلى أولادي، واضح؟ خب إذن هنا في هذا المثال يوجد وقف ويوجد واقف، يعني يوجد وقف وهو نفس العقد، ويوجد واقف ويوجد عين موقوف وهو البستان، ويوجد موقوف عليهم. صحيح؟ هناك حالة أخرى كالمسجد، يقول أنا إذا بنيت مكانا وأوقفته مسجدا، هنا لا يكون الوقف بمعنى أن هذا يوقف على المسلمين، المسجد مو موقف على المسلمين بهذا المعنى، بل الوقف في المسجد يقول الشيخ هو بمثابة تحرير للرقبة كما سيأتي إن شاء الله، إخراج عن الملك مو إدخال في ملك آخرين، هذا حفظ لعنوان المسجد فقط، تطيره تحت عنوان المسجد لا يوجد موقوف عليهم. كذلك ربما يقال بالنسبة إلى المأتم، بنيت مأتما للحسين عليه السلام، أردت أن أحفظ هذا العنوان، لا يوجد موقوف عليه، من هو الذي يستفيد من المأتم؟ كل إنسان من الهند من الصين، واضح؟ فلا يوجد هنا موقوف عليه.
لا يوجد موقوف عليه مثلا
إيه، بس هم موقوف عليهم يا شيخ، هم يستفيدون من العنوان، أنا في وقتي للمسجد أو المأتم أحقق عنوان المسجد أو المأتم، هو لم يشير إلى مثال المأتم بس الظاهر أنه نفس قبيل المسجد، واضح؟ خلني مثال المسجد، المسجد أيضا لا يوجد موقوف عليه، أنا إذا بنيت المسجد في القرية مو وقع على سكان القرية ولا على عموم المسلمين فقط، كل من يسلم موقف أصلا عليهم، هو حفظ لعنوان المسجد سواء استفيد منه أم لم يستفد منه. التفت الآن؟ لا ما موقف عليهم يا شيخ، هؤلاء يستفيدون، شوف أنا بالوقف يقول السيد الخوي أحقق عنوان المسجدية، يتحقق المسجد شيخنا، الوقف هنا فقط يحقق المسجد، إذا تحقق عنوان المسجد يترتب على تحقق عنوان المسجد أنه يأتون ويصلون، يمكنهم الصلاة، عرفت شلون؟ إمكانية الصلاة والإتيان المسجد والصلاة أمر آخر غير أن هذا موقوف عليهم. شوف أما نحن لا نقول أن هذا المسجد موقوف على المسلمين، موقف على المسلمين، لا مو واقف، مو واقف على أحد، هو هذا يقول هذا من النوع الذي ليس وقفا على جهة ولا على أحد، توجه شيخنا؟ لا يوجد فئة أو جهة أو ناس أو مجموعة يقال هذا المسجد موقوف عليهم، لا. لذلك لا يمكنك أن توقف مسجدا تقول أوقفت هذا المسجد لخصوص أهالي كرانة، كرانة منطقة الشيخ محمود في البحرين، لا يجوز مثل هذا التصرف، مسكين؟ إذا أوقفت المكان على الإمام الحسين بعنوانه قد أوقفه، نعم المأتم، وما نص على المأتم، أقول قد يكون بعض الأحيان أوقفه على الإمام الحسين، وقد لا أوقفه على الإمام الحسين بهذا المعنى، أوقفه لهذا الغرض، فلا توجد جهة موقوف عليها، أوقفه للبكاء على أهل البيت ومصائبهم. الإمام الحسين وهنا إذا أوقفته في مثل هذه الحالة المقصود سيأتي إن شاء الله، ما المقصود في هذا الوقت إذا أوقف على هذه الأمور ما المقصود بها سيأتي إن شاء الله. خب نرجع إلى لب المطلب. خب يقول والثاني، شوف قال الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه، هناك موقوف عليهم منفعة الوقف تعود إليهم، هذا النحو الأول، هذا النحو الشائع المنتشر، النحو الأكثر أكثر الوقوف من هذا القبيل، يكون هناك موقوف عليهم، وتارة لا يكون كذلك، يعني لا يوجد موقوف عليهم، يوجد واقف ووقف أي الموقوف، يعني لا يوجد موقوف عليهم، والثاني الذي لا يكون كذلك كوقف المسجد، فإن الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصة، وإنما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص، نفس عنوان المسجدية، وهو عنوان المسجدية، وهذا القسم لا يكون له موقوف عليه، لا يوجد موقوف عليه.
يعني لأن الوقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصة.
منفعة خاصة بيجي إن شاء الله لو قال أوقفت هذا المكان للصلاة والعبادة بيجي إن هذا ما يصير مسجد بيجي سيأتي أن هذا لا يصير مسجدا مثل المصلى رحمه الله قد يأتي الواقف الذي بناها ويقول أوقفت هذا المكان لصلاة الجمعة أو للعبادة للصلاة والصيام وما شابه ذلك من النسك لا يصير مسجدا بيجي إن شاء الله خوب وهذا القسم لا يكون له موقوف عليه وضحت بعد المسألة الآن خب مسألة ألف طبعا أنا كنت أريد أن أشير إلى نقطة لا بأس أن أشير إليها وهي أنه المسجد صار نقول المسجد أوقف هذا المكان مسجدان وصار أأتي وأوقف البستان على المسجد بفتين عندي بستان هذا البستان وقف على للمسجد او على المسجد فتكون منفعة البستان ترجع الى جهة وهي المسجد هذا يسمى النحو الاول الذي يوجد له موقوف عليه والموقوف عليه هو المسجد واضح خوب مسألة 1103 نقرأها يقول اذا لاحظ الواقف منفعة خاصة يا شيخ عبد الله مثل الصلاة او الذكر أو الدعاء أو نحوها من أنحاء العبادة فقال وقفت هذا المكان على المصلين أو الذاكرين أو الداعين أو على المصلين والذاكرين والداعين أو نحو ذلك لم يصر مسجدا ولم تجري عليه أحكام المسجد واضح؟ لم يصر مسجدا ولم تجري عليه أحكام المسجد وإنما يصير وقفا على الصلاة أو غيرها مما لاحظه الواقف وجدت يا شيخ محمود ويكون من القسم الأول الذي له موقوف عليه من هو الموقوف عليه المصلين الداعين الذاكرين خب وهو الذي لاحظ الواقف فيه المنفعة خب وهو على أقسام بعد الظاهر أن الأقسام طويلة والإتيان بها وبترها في وسطها قد لا يكون في محله ونحن في آخر الوقت نكتفي بهذا المقدار إكمال المسألة إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.